بداية كامل الشكر والامتنان والعرفان لكل من سألوا علي في الفترة الماضية، وأشكر لكم حسن السؤال ودمتم للقلب قلب. وكامل الشكر والامتنان لإدارة القناة ورئيسها الأستاذ محمود حسان ولكل الزملاء. أما عن الوالد الفاضل فضيلة العلامة الدكتور محمد الزغبي، دائما هو أهل القلب قلب، ولفضيلته مني انحناءة قلب، ودمتم والدنا الحبيب يعني تاجا فوق الرؤوس. رفع الله قدركم وبارك في عمركم، واشتقت كثيرا للقياكم عبر هذه المنصه المحترمه وعبر هذه الشاشه الرائعه، شاشه قناه الرحمه، تحت توجيهات الاداره الحكيمه بزعامه الاستاذ محمود حسان، له التوفيق، والوالد الفاضل ايضا، وله كل الشكر في هذا الموقف وفي كل المواقف عامه. أيها السادة، في هذه الحلقة، حلقة من حلقات الملف، في بادئ ذي بادئ، نسأل الله صباحكم مساءكم على اختلاف توقيتي بالنسبة لكم أينما كنتم العالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وهنا على طاولة الملف في هذا المساء. تيك توك، هذا التطبيق الذي لقى رواجا كبيرا عبر منصات أو هو باعتباره منصة حقيقية قائمة بذاتها في العالم، عالم المواقع والعالم الافتراضي، ودائما مع ارتفاع السقف ما تأتي أمور كثيرة، لا حد معين ولا سقف معين، وبالتالي الموضوع فاق كل الحدود فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقية والجوانب الدينية والجوانب المجتمعية وكل الجوانب وكل الزوايا، هذا نرصده الليلة هنا في الملف. أما عن الفتاوى فلدينا فتاوى مهمة على رأسها، مثلا هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبيها وأمها؟ وأيضا هل يجوز استعمال الصاعق الكهربائي في قتل الحشرات المنزلية وخلافه؟ هذه الفتاوى وأكثر الليلة هنا فقط في الملف. رحبوا معي بالعلم العلم والبحر الخضم سماحة العلامة الدكتور فارس الكلمة وأسر السنة الدكتور محمد الزغبي. فضيلة الدكتور
ابن الحبيب زك الله
خير، لن أكتفي بأن أقول لكم كل عام أنتم بخير وإنما دمتم الخير لكل عام.
لا حرم
الله قدركم دكتور. دكتور، بداية التيك توك أصبح الآن أمر لا يجهله أحد، الجميع يعرفه منذ انطلاقه، وحتى الآن فترة الانطلاق فترة وجيزة وقصيرة، لأنه اقتحم كافة مجالات الحياة وكل الزوايا وكل الأبعاد. وبالتالي نحن نقول هنا دكتور، حتى لا نكون بمعزل عن الواقع كما تعلمنا من فضيلتكم دائما وفي تناولكم المحترم المبني على فلسفة علمية وعلى ثقافة تحليلية، بين النظرة الواقعية والرؤية الشرعية.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أبدأ من حيث انتهيت أنت بس محمد. يعني بالنسبة لي من يستمع الآن ربما يقول يعني ما للأهل العلم وما للتيك توك، لا، هناك علاقة وطيدة جدا، لأن هذه المنصة كما ذكرت أنت أو تلك الشبكة الاجتماعية كما ذكرت أنت، هذه مرتبطة بالدين وبالأخلاق مباشرة، ونحن نعلم تماما أن الإسلام دنيا ودين. صحيح. لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا.
أحسن.
والمعلوم بمن يفتي أنه لا بد وأن يجمع بين فقهين، بين فقه الدين وفقه الواقع،
بين فقه الدين وفقه الواقع,
الواقع. لأنه لو كان جاهلا بفقه الواقع لا يستطيع أن يسقط أحكاما على الإطلاق.
نعم.
أعطيك مثالا.
فضل.
عالم جليل في بلدة ما يسأله مقدم الأسئلة فيقوله يا شيخ، جلنا سؤال، ما حكم السنتيانة؟ ما حكم السنتيانة؟ الشيخ ما يعرفش السنتيانة، فيقول له إيش السنتيانة؟ فقال له، طبعا المقدم هذا جاهل، فقال له لبس من لباس المرأة، لبس ظن انه فستان بتاع، فهمت ازاي؟ قميص طويل بتاع كلام من ده. قال والله اذا كانت سنتيانة واسعة في الفاضة لا تصف ولا تجف لاخر هذه الامور فهي جائزة. سنتيانة اللي طبعا ليس العيب عند الشيخ، لكن العيب عند الذي قدم السؤال.
وكل هذا من دراية بفقه الواقع.
الشيخ لابد يكون برضو على دراية بفقه الواقع. لذلك قلت لك لابد ان يجمع بين فقه الدين وفقه الواقع. ارجع بقى للتيك توك. تيك توك دعني اعرفه. شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو القصيرة.
تمام.
باختصار جدا يبقى شبكة اجتماعية صينية المنبع، خدت على حضرتك ازاي، او المنشأ لمقاطع الفيديو القصيرة. ما تكلمتش بقى لغاية الان عن التحليل او التحريم. لكن هل هي منصة؟ نعم. صارت بعد ذلك منصة كبيرة جدا بالنسبة لآسيا. صحيح. ومن آسيا صارت منصة عالمية، يعني منصة دولية كبيرة جدا على مستوى العالم. هذه المنصة أو تلك الشبكة الاجتماعية انطلقت في سبتمبر سنة 2016. تمام. سنة 2016. هذه الشبكة الاجتماعية أو المنصة الشهيرة معروف أن بالنسبة للمشتركين فيها حوالي مليار، وبالنسبة لتقويمها المادي أكثر من 50 مليار دولار. أكثر من 50 مليار دولار. طيب طبعا بالنسبة بقى للناشطين يوميا دي معروفة بقى، سواء 1.5 مليون
أحيانا مليون كت...
نعم صحيح إلى آخر هذه الأمور. طيب سلبياتها بقى دي اللي تهمني هنا، لأن مش بنتكلم عن إيجابيات لأن أنا ما شفتش الإيجابيات إلى آخره، لكن السلبيات الموجود فيها إيش محمد؟ المتابع لهذه المنصة أو لتلك الشبكة الاجتماعية ذات الفيديوهات القصيرة قصيرة المقاطع يرى منها عدة سلبيات. أول سلبية فيها يرى فيها دعوة للتنمر والتحرش والاغتصاب كمان. تنمر وتحرش واغتصاب. واحد يقول إزاي؟ أقول له من خلال ما تدعو إليه بعض المقاطع الموجودة بكثرة.
صحيح.
في هذه الشبكة أو تلك المنصة. فيها يا شيخ محمد فيها تنمر. نعم فيها تنمر حقيقي. ودعوة للتنمر.
هو التنمر تقريبا يأتي على رأس هذه.
تماما. نعم. رقم واحد أنا بدأت به.
صحيح.
كذلك التحرش هذا موجود كثيرا جدا، هو الذي يلي ذلك. نعم. بعد ذلك الدعوة بناء على هذه وتلك دعوة إلى الاغتصاب والعياذ بالله جل وعلا. ليه؟ لأن الولد من دول ما احترم في سن مراهقة وما عندوش متابعة على الإطلاق، وقاعد ما احترم ده شيخه، ده معلمه، ده اللي بيعطيله، ده قدوته، لما يرى في مثل هذه الأمور يستسهل تماما الاغتصاب أو ما شابه ذلك. النقطة الثانية يا أستاذ محمد بقى، واحد ممكن يقول لي طب لا أنت جبت الاغتصاب دي، لا توقف عندها ما قبل ما تعديها، أين دليلك؟ أقول لك في مصر، رغم أن في تثريب عندنا في مصر كشان بقية البلدان بالنسبة للقنوات التجارية، بالنسبة لبعض الإعلانات الفجة والتي تأتي بأشياء مع احترامي بعيدة جدا عن الأخلاق وبعيدة جدا في اللي احنا بنسميها القنوات تحت السلم أو ما شابه
ذلك.
آه نعم. كذلك بالنسبة لبعض المقاطع في بعض الأفلام، نعم هي تدعو إلى ذلك وفيها تنمر وفيها كيت إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
ورغم ذلك بالنسبة لي الفجور ودعوة إلى هتك سطور والنقاط الخطيرة جدا في تيك توك، أخذت الحكومة عندنا يعني مواقف ضد البعض من المشتركين بمقاطع كانت تحرض على الرذيلة، يعني على ارتكاب الرذيلة وإلى الدعوة إلى الفجور وهتك السطور، وتم القبض بالفعل على هذه العناصر وأودعت السجون. هذا إن دل في إنما يدل على إيه؟ يدل على الإجرام الموجود في الناحية الأخلاقية. تعال بقى للناحية الثانية، إضافة إلى ما قل من هذه الخطورة فيها خطورة أيضا بالنسبة لحسابات المتابعين. يعني ترامب طبعا ولا أجعله موطن تصديق أبدا، ولكن أحيانا نقول صدقك وهو كذوب. طبعا لما أمريكا وغير سبقات الهند إلى آخر هذه الأمور لهم خلافات مع الصين، أثبتوا تماما من خلال الاستخبارات الموجودة عندهم إن فيه مع احترام إن حسابات المتابعين ليست في مأمن على الإطلاق.
صحيح.
ليه؟ لأن معلوم إن الدولة الصينية دولة ديكتاتورية، دولة ديكتاتورية، وبعدين عايزة تسيطر وتهيمن على العالم من خلال النظم الاقتصادي أو النظم الاقتصادي.
نعم.
خلاصة المسألة يا أستاذ محمد، ممكن واحد دلوقتي متعاطف مع الصين، ده أصلا بكره أمريكا، والثاني أصلا بحب أمريكا بكره الصين. انت جاهل وده جاهل. هذا جاهل وهذا جاهل، انا ما بعرفش اجامل، هذا جاهل وهذا جاهل.
نعم.
الصين لان ذاكره بعض المسلمين زي ذاكره العصافير.
صحيح.
الصين انظر ماذا فعلت بمسلم الايغور ولا زالت حتى الان.
احتلال قائم حتى الان.
بالضبط. نعم. مش احتلال بس. احتلال يفوق الاحتلال الصهيوني في المعامله وفي الاجرام الى اخر هذه الامور.
نعم.
ولا ينكر ذلك الا جاهل. حتى ان الدول الاوروبيه وأمريكا أوقعت عقوبات على بعض المسؤولين عن الإجرام في معاملة المسلمين الإيغور الذين هم تحت الاحتلال الصين. النقطة الثانية، الصين وقفت بحدها وحديدها وقوتها في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة مع روسيا ومع سوريا في إبادة المسلمين السنة، في إبادة الشعب السوري تحت العنصرية وتحت الطائفية التي جاءت من إيران ومن حزب الله ومن سائر الروافض في ظهر الكوكب الأرضي، وقفت معهم قلبا وقالبا.
نعم.
فهي مشاركة في هذا الدم. أضف إلى ذلك المواقف بالنسبة لبقية بلاد المسلمين.
نعم.
بالنسبة لأمريكا نعرف أمريكا، ما أمريكا بتسيطر على العالم من باب فرق تسد، من باب فرق تسد، وهي تريد أن يكون الاقتصاد في يدها حتى تكون المهيمنة على هذا الكوكب. ولذلك لكن أين المسلمون من المعادلة؟ إن لله وإنا إليه راجعون.
المسلمون في واقع ما بين السيء والأسوأ يختارون.
لا 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 لا, 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 لا. المسلمون خلف الأصفار كالعجلة التي سقطت من القطار، صارت في وادي والقطار في وادي آخر، وبيننا وبين المتقدمين سنوات ضوئية. كفى،
بيننا وبين المتقدمين سنوات ضوئية.
إيه؟
سنوات ضوئية.
توكل على الله.
هو تعبير كبير يا دكتور محمد، فكرة العجلة التي سقطت من القطار فصارت في واد،
بلاش التركيز بقى،
والقطار في واد
سيب المشاهدين واللي يركزوا فيه.
دكتور محمد، طيب فتاوى السادة المشاهدين الخاصة بهذا المساء، حد يسأل دكتور محمد، هي سيدة يعني بدون ذكر أسماء، هل توجد رقية معينة خاصة لطرد النمل من المنزل؟
والله انت موردتني قبل ما ندخل هذا السؤال، والاخوة ورونا بعض المقاطع عاملة يعني دخلة مليونية بسبب رقية طرد النمل والكلام ده. طبعا انا
والنمل بقى في الصيف زيادة والموضوع
شو
بقى
شو شو شوف يا استاذ محمد، نقطة مهمة جدا.
نعم.
لا يوجد نص من كتاب او صحيح من السنة في تخصيص ايات او احاديث بطرد الحشرات من البيوت. انا لسه اخي متصل،
لا يوجد نص،
لا يوجد نص لا من كتاب ولا من صحيح سنة بتخصيص ايات او احاديث بالنسبة لطرد الحشرات من البيوت او ما شابه ذلك.
نعم.
خلي بالك انا لسه متصل بي رجل فاضل وصديق عزيز في دولة الكويت يسألني بيتهم في كذا كذا، هل فعلا يعمل الرقية كذا الى اخر، دي ما بتبطلش. وعلى فكرة الناس دايما تستسهل ما يأتي بالنسبة لمثل هذه الأمور. طيب ما احنا هنجد الكلام ده فين؟ هنجده في مقاطع اما ان صاحبها اراد محترم يعني ان يأتي بلايكات كثيرة جدا، واما انه اراد ان يتكسب من خلال هذا الامر. لكن بالنسبة لكذا انا لا اتهم احدا بالجهل في تلك المسألة، ولكني اريد ان اضبط المسألة.
تفضل يا دكتور.
يبقى اول شيء عشان نكون ماشيين صح، يعني لا يوجد نص في تخصيص آيات أو أحاديث بالنسبة لطرد الحشرات من البيوت.
نعم.
هذا كلام يعني مع احترامي يدعو إلى السخف وما شابه ذلك. طيب بيستدلوا بدليلين. الدليل الأولاني اللي شفته عند البعض بيقول لك إيه، عندك حديث أبي سعيد الخدري اللي هو بتعلم ما نزل هو والصحابة يعني على قوم وطلبوا ضيافاتهم فأبوا أن يضيفوهم، فقالوا لي غسيد القوم المهم جاي كيف، هل منكم من راق؟ خدت لحظك ازاي؟ قال اني لا ارقي لكني لا ارقي الا على ايش، يا او اضربوا لنا بكذا بسهم، احنا هنرقي بس اجعلوا لنا قطيعا من الغنم مقابل ايه الرقية الى اخر هذه الامور. طب تعالى بالراحة جدا، هذا دعاء وطب اللي فعلوا هذا، ما قلتلوش كلتهم احنا نجد الرقية، لان القضية مش رقية بس، لا ده طب ودعاء، طب
ودعاء.
يعني لولا ان عنده خبرة في ذلك ما فعل ذلك.
نعم.
ركز معي.
نعم.
بدليل انه كان مع احترامي يأخذ ما كان من سم ثم يلفظه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب الى اخر هذه الامور،
واخذه للسم هذا طب
طبعا.
نعم.
شوف جمع بين الطب والدعاء اللي الرقية بفاتحة الكتاب. خدت على حضرتك ازاي؟ ولذلك برئ باذن الله جل وعلا واخذوا السهم. عايزين نركز مع بعض.
فضل.
طيب الناس دي عايشين في صحراء، الناس دي عندهم الهوام يعني عندهم الحشرات وعندهم العقارب وعندهم كيت، اللي جه ما قالوش هل منكم من يمتلك رقية لطرد العقارب والحيات من هذا المكان؟
اه نعم نعم.
نركز مع بعض،
ملمح حلو.
ابدا.
نعم.
ولكن هل منكم من راق اي يعالج هذه اللدغة التي لدغها هذا الرجل؟ يبقى هنا هو بحاجة إلى الطب للمعالجة.
نعم.
ولذلك حتى باب الرقية موضوعة في باب الطب الآخر، هذه الأمور في كتب الطب خدت. نعم. لحضرتك لأنها دخلة في هذا، ولذلك عندك الطب إما طب أبدان أو طب أروح لآخر هذه الأمور. خلاصته إنه ما قالوش طيب ارقلنا هذا المكان من العقارب ومن الثعابين ومن الحيات ومن الهوام وتطردها من هذا المكان، لم يثبت ذلك على الإطلاق.
صحيح.
طيب
والا طلب الاصل يعني بدل ان يطلب النتيجه المترتبه على الاصل من نزع السم طلب.
نعم. الرقيه كانت من اللدغ وليس من وجود الهوان. وليس ايه
من وجود الهوان.
انا عايز الناس تركز معايا جدا.
لا لا ده اصل اساسي.
الرقيه هنا. نعم. كانت من اللدغ وليست من وجود او كثره الهوام.
والا يا دكتور لو كانت موجوده في كثره الهوام او الثعابين مثلا او غير ذلك لطلب، يعني بدل ان يطلب من اللدغ
هي دي
طلب أن يصرف الثعبان مثلا
بمعنى آخر. نعم. هم عايشين في هذا المكان وهيلدغ واحد منهم ثاني وثالث إلى آخر هذه الأمور. نعم. فكان من الأفضل لهم يعني باب الحصانة من باب الوقاية إلى آخره. قالوا طيب ما عندكش رقية بقى تطرد التعابين ده والعقارب من هنا عشان نعيش في أمان، لأنهم يعلمون أنه لا يوجد شيء من ذلك. فضلا عن أن الدين النصيح لو كان يعلم هو بمثل هذه الأمور لفعلها وتقدم. نعم. بها. يبقى احنا خلصنا من الدليل الأولان. دليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بأعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل علامة إلى آخره. ودي زي ما قلت دي تعوذ بصفة من كذا.
نعم.
يعني هو بيتعوذ بكلمات الله، كلمات الله من صفات الله جل وعلا، بيتعوذ بتلك الصفة من صفات الله جل وعلا من شر ما خلق إلى آخر هذه الأمور. وهذا جائز. كما أنه يجوز التعوذ بالله من الله. خلصته وأعوذ بك منك.
نعم.
خلصته.
نعم.
طيب انت الوقت بتقول فلما نزلت المعوذتان اكتفى بهما دون ما سواهما، ما عادش بيعوذهم الا بالمعتين. ما في هذه المسألة، ما فيها شيء على الاطلاق.
نعم.
هو كان بيعوذ الحسن والحسين بايه؟ شوف اعيذكم بكلمات الله التامة، شوف من كل شيطان وهامة.
نعم.
ومن كل عين لام. نعم. عندي ثلاثة. بيعوذ من ايه؟
الشيطان.
وبعدين من كل عين لام.
نعم.
وبعدين من الهوان. خدت حضرتك ازاي؟ إذن هو لم يعوذ الحسن والحسين من وجود النمل في المكان.
نعم.
لم يعوذ الحسن والحسين من كثرة وجود الهوان في المكان، ولكن من أن يصل أذى الهوان إلى الحسن والحسين.
نعم.
نركز.
وبالتالي حتى هو عطف الهوان. تمام. على الشيطان.
ولذلك.
نعم.
لن أجري في تلك مرة ثانية.
نعم.
النبي بيقول له أعيذكما صلى الله عليه وسلم، أعيذكما بكلمات الله تم من إيه يا رسول الله؟ شوف
نعم.
من كل شيطان
وهامة.
وهامة.
نعم.
ومن كل عين
لمة. نعم.
فهنا الاستعاذة دي من إيه؟ من الشيطان، وبعدين من الهوام، وبعدين من العين اللمة. من العين لمة.
نعم.
يعني ما معنى أعيذكما؟ أعوذ في اللغة بمعنى أحتمي وأستجير.
نعم.
أحتمي
وأستجير.
فهو يحميهما بالله، يجيرهما بالله جل وعلا. حتى إن ربنا يجير الحسن والحسين.
نعم.
من إيه؟ من لدغات الهوام ومن فعل الشيطان ومن العين الحسود. خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم.
إنما خلي بالك من حاجة. إنما ما قالش مثلا أعيذكما من النمل والبعوض وكذا في أن يكون موجودا بالمكان. ده حتى لو قال أعيذكما بالنمل ما يبقى مش السعادة من كثرة النمل أو وجوده بالمكان، ولكن من قرص النمل.
نعم.
ولكن من إيه؟
من قرص النمل.
من قرص النمل. أو ما دون ذلك.
وهو أصلا ما قال ذلك.
بالضبط.
نعم.
إذن الاستعاذة هنا من هذه الأمور وليس من الوجود أو الكثرة.
نعم.
وليس من الوجود
أو الكثرة.
طيب خلي بالك من حاجة مهمة جدا ودي مهمة أو
تفضل.
لو كان الأمر كذلك لما كانش النبي يقول إيه؟ خمس يقتلن في الحل والحرم.
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب. وفي رواية كلهن فواسق. وفي رواية كلهن فاسق. خدت بال حضرتك ازاي؟ يقتلنا في الحل
والحرم.
الله. تم كانت الخمس حاجات دولا مع احترام بدل ما اقول يقتلنا في الحل والحرم بسبب الاذى اللي بيعملوه. لا، تم رقية وتطردهم من الحل والحرم. لو فيه رقية مع احترامي ما بدل ما يقول لي ان تتقتل، ما هو معنى تتقتل يعني ما لهاش رقية. خدت بالك ازاي؟ ولكن الرقية تكون من اذاها بعد وجوده، خدت بالك، او من قبل وجوده. لكن انما من الوجود او الكثرة مش كلام من ده على الاطلاق.
نعم.
وقل يقتلنا يعني هتتواجد حتى في الحرم. خدت بالك، حتى في الحرم.
نعم.
هتتواجد. يقتلنا في الحل
والحرم
وفي الحرم. لكن هنا ما قاليش ايه اقرأوا عليها في الحل
والحرم.
معايا زي كده؟
نعم.
وإلا أيضا لكان هناك رقية للبعوض وهناك رقية للذباب. خدت لحضرتك إزاي؟ وهذا يجر للسخرية. يعني عند الذباب النبي صلى الله عليه وسلم أمرك لما تسقط بأحد جناحيها إنك تغمس إيه؟ الجناح الآخر. لأن في إحدى جناحيها الداء وفي الآخر
الدواء.
إيه؟ ما قالكش بلا الرقية هتلاقي الدبانة. لا، ما فيش كلام من ده على الإطلاق. إذا لم يرد نص.
لم يرد نص.
لا. نعم. في الكتاب ولا في صحيح السنة يقول بذلك. وأنا عايز أقول لك على حاجة.
تفضل.
إن كان ده صحيح بقى يبقى نوقف الجمعيات اللي بتبعت المجموعات لمقاومة الحشرات ونعمل مجموعات بقى مع احترامي بقى بتاع يروحوا بقى هنا نعمل هنا قول هنا كيت وما عادش هتلاقي مع احترام.
نعم.
طب أنا أقول لك على حاجة. خلي واحد من اللي يقولوا هذا الكلام بيته يتملأ بالنمل ويتكلم
لن يرقي
وربنا ما هو رأي. لأنه عارف إنه ده زي عارف أنا عندي كتيب لواحد نصاب. شو بقول واحد ايه نصاب لن اذكر اسمه. النصاب ده عامل فيه عيادة شاملة
جايب لك بقى باب علاج الطحال بالقرآن، علاج الكبد بالقرآن، علاج السرطان بالقرآن، خلي بالك، علاج الانفلونزا بالقرآن، علاج المرارة بالقرآن، علاج الأسنان بالقرآن، علاج الصداع بالقرآن، علاج الانفلونزا، جاب كل الأمراض لغاية النساء والولادة، بس أبش علاج البواسير، جاب البواسير، خدت لحضرتك إزاي؟ جايب كل ده ولك حط بس علي وقول كذا. طب تعالى بقى وعلاج فيروس الكبد، طب تعالى محقنك بقى فيروس الكبد الوبائي وحط إيدك للصبح للصبح. يا ابني انت بتضحك على مين؟ ده سيدنا النبي اللي علم البشريه كلها تداووا معشر الناس.
نعم.
فان الله خلق لكل داء
دواء،
يعني كل داء في المجتمع
له دواء معين،
له دواء.
السلام على الله.
شوف سيدنا النبي عشان ما نتدروش، وذلك النبي بيقول ايه؟ علمه من علمه
وجهله
من وجهله. لغايه الان فيروس كورونا مش قادرين نوصل اي حاجه. ليه؟ لان هو النبي قال علمه من علمه وجهله من جهل. وذلك بتاع النساء والولاد ما يعالجليش جراحه، ما يشتغلش جراحه، خدت بالك حضرتك ازاي؟ بتاع الجراحه ما يشتغلش ما يشتغلش مثلا نساء ولاده، لا كل احنا نؤمن بالتخصص.
نعم.
فاسألوا
أهل الذكر،
أهل الذكر. نعم. إن كنتم
لا تعلمون.
ده دين عظيم قوي قوي قوي، بس نعم. إحنا اللي خلناه في الصورة دي.
نعم دكتور، بارك الله فيكم. طيب طالما أن الإشارة هنا من واقع الإجابة على السؤال الماضي في قرية أنه لم يرد كما ورد على لسانكم المبارك، لا يوجد نص، لا يوجد نص بتخصيص آيات وأحاديث أو أحاديث بطرد الحشرات من البيوت. صحيح. ووفقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتل. طيب هنا يأخذنا إلى فتوى أخرى.
نعم. ممكن واحد يقوم قايل لك إيه؟ طيب بالنسبة للثعبان أنا أقسم عليه ثلاث، ده شيء خاص لورود النص فيه.
نعم.
لحياة البيوت. أنا مش عايز أعدها برضه.
تفضل.
لأن واحد من كل أهو النبي قال أقسم عليها ثلاثة فإن لم تخرج فإنها جن كافر فاقتلوه. دي وارد فيها النص، وارد فيها ايه؟
نص،
نص وبالاسم.
هذا في حياة
وما قالكش ان دي بتطرد.
نعم.
وما فيش رقية له بتطرد. يعني ايه؟ حية البيت احيانا تكون حية طبيعية، واحيانا بتكون ايه؟ شيء من ضروب الجن.
نعم.
متشكل.
نعم.
زي الحديث الوارد بالنسبة للرجل الانصاري، لان ما كانوا ضيوف عندها بس على الخضر، المهم الى اخره، وكيت وشافوا ثعبان كذا، قال لهم شايفين بيت الجرنة ده؟ قالوا ده كان بيت واحد لسه حديث عهد بعرس شاب. هذا الشاب كان خرج في غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كان يستاذن النبي ويعود لزوجته لانه صاحب ارث جديد، وبعدين يرجع. ففي يوم راجع لقاها قاعده بره قدام الباب من شده الغيره عليها عم الشيخ محمد، فبيحمل الرمح وكذا. قلت له لا بل ادخل حتى ترى ما الذي اخرجني. دخل لقى الحي على السرير فصوب رمحه اليها فلا يدرى ايهما اسرع موتا، اهو ام هي. اول ما صوب الاثنين سقطوا مع بعض، الطرب دي والطربت هي، ماتوا هو والحي. فقالوا يا رسول الله احيه لنا، ده حصل له كيت وكيت وكيت. قال استغفروا لاخيكم فان بالمدينه جنا قد اسلموا، فاذا دخل احدكم دار فليستاذنها ثلاثا فان لم تخرج فانها جن كافر فاقتلوه. اهل العلم خدوا من الحديث ده يا عم الشيخ محمد ان مش كل حاجه موجوده في البيت تبقى عفريت، لا ده في حاجات عاديه خالص. وانا واحنا ياما قتلنا حياه في الشارع وفي البتاع. خلاصته انما اما يجي يقول لك ده فانها جن كافر، دي احيانا بتكون واخده ايه التمثل بكذا. فانت اما بتقسم عليها كما ذكر الشيخ الالباني بالقسم وغيره، اما بتقسم عليها خلاص ما خرجتش اقتل، خدت لحظك ازاي؟
نعم.
فاذا دي حاله ورده بنص، وخلي بالك ما قالش اقرا عليها رقيه هتقوم مخرجها لوحدها، لا ده بيقول لك اقسم عليها، اقسم عليه ومشكوا على كل التعبين ده هو اللي انت شفته، اقسم عليه ما قراكش اعمل كذا. إذا لا صلة لهذه البيوت.
وتخصيص في البيوت.
أحسن.
في البيوت. يعني لو خارج البيت هذا أمر آخر.
لا لا منتهي.
نعم دكتور بارك الله فيكم. طيب هذا يأخذنا إلى حكم استعمال الصاعق الكهربائي في قتل الحشرات.
في بعض الناس بتيجي تقول له تقعد عنه تلاقي الناموس شغال والبتاع، يا عمي مش عارف أقعد مش عارف أتكلم. يقول لك أصل حرام. صاعق يا عم، يقول لك صاعق اسكت. لا يحرق بالنار إلا رب النار. يعني أنت تعلمني. انت تعلمون هتصعك وانا موتان. فاحيانا بعض الناس يعني تجد عندهم مسكنة في العلم يا اخي، هل لا سألوا اذا لم يعلموا؟ خدت لك ازاي؟ ولذلك في فتوى من هيئة كبار علماء بالمملكة العربية السعودية، في فتوى من الشيخ ابن عثيمين في تلك المسألة، وقبل ما يكون في فتوى من هذا او ذاك، رحمة الله على الجميع اللي مات واللي عايش ربنا يهديه ويصل حاله، بنقول لا حرج في استعمال الصاعق الكهربائي في قتل الحشرات والتخلص منه.
لا حرج.
شو انا بقولها بملء فيا؟ لا حرج. لا حرج، ولو جه عندي انا عندي حاطط لكل غرفه صاعق يا شيخ محمد، لا حرج في استعمال الصاعق الكهربائي في قتل الحشرات والتخلص منها، اقول وابني فيها. ليه؟ لان المحظور عندي يا شيخ محمد هو القتل بالنار، وذلك ليس قتلا بالنار.
نعم.
هتقول لي ازاي؟ ما نتكلم ماده علميه مش دروشه، واقول لك والشيخ تخصصه ايه؟ خدت لحضرتك ازاي؟ ده ده اذكر لي من الناحيه العلميه. صحيح انا عندي الحديث يقول ايه؟ ان النار لا يعذب بها الا الله. ان النار
لا يعذب بها
لا يعذب بها، الحديث فين؟ صحيح البخاري يا شيخ محمد.
نعم.
والحديث الثاني انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، ده عند الامام ابي داود وعند غيره، والحديث مرتبته صحيح.
نعم.
يبقى انا جبت ايه؟ الدليلين. تقول لي اهو، اقول لك لا دي ما لهاش صله على الاطلاق. ليه بقى؟ لان الصائغ الكهربائي يختلف عن النار، لانه عباره عن ايه يا شيخ محمد؟ تفريغ شحنات لتدمير الخلايا وتكسير الدم بشكل سريع. يبقى دي تفريغ ايه؟ شحنات.
نعم.
ليه يا استاذ محمد؟ لتدمير الخلايا وتكسير الدم
بشكل سريع.
اذا شتان ما بين هذه وما بين كونها احراقا.
نعم.
ولعت فيها كده، خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
طيب ده من الناحيه العلميه، تعال بقى.
يعني الذي لا يجوز هو الاحراق.
ايوه.
نعم.
اذا الكهرباء يا شيخ محمد ليست نارا، وان كان يتولد منها في بعض الاحيان نار، هذا له خصوصيه وبشكل معين.
نعم.
لكن اذا الكهرباء هنا 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 ليست نارا، خلي بالك. فتوى اللجنة الدائمة في ذلك يا شيخ محمد، سئلت اللجنة الدائمة عن استعمال الصاعق الكهربائي في قتل الحشرات صاعقها. اللجنة الدائمة ماذا قالت يا عم الشيخ محمد؟ قالوا إن كانت هذه الحشرات مؤذية ولا سبيل للتخلص منها إلا بهذه الصورة، ما ينفعش نتخلص منها إلا بهذا، جاز قتلها بذلك. جاز قتلها
بذلك
اللي هو بإيه؟
بالصاعق الكهربائي.
نعم. خلي بالك يا شيخ محمد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلنا في الحلوى، فهذا قتل.
نعم.
هذا اللي حصل له إيه؟ قتل، لأن حشرات مؤذية، حشرات ضارة. طب خلي بالك معي، قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب إذا إيه؟
نزل إذا سقطت
حي فيه.
نعم.
وهذا يقتله وده بيقتله.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟ اذا الامر جائز لانه لا يمكن التخلص منها الا بهذه الصوره.
هذه فتوى اللجنه الدائمه.
طبعا.
نعم.
تعال بقى الفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. الشيخ يعني انت عارف اسلوبه التفصيلي. قام قايل لك ايه؟ اول شيء ان الصائق هذا ليس في احراق. ليس في ايه؟
احراق.
ليس ماده حريقه على الاطلاق، ولكن قاتله. معايا يا شيخ محمد؟
نعم.
اثنين، قصد المستعمل لهذا الصاعق هو دفع الأذى الذي لا يمكن دفعه إلا بهذه الصورة.
نعم.
دفع الأذى
الذي لا يمكن دفعه إلا بهذه الصورة.
تمام يا شيخ محمد.
نعم.
قال لك النقطة الثالثة، لا يمكن في الغالب القضاء على مثل هذه الأمور إلا كان زمان يجيب لك الفوطة أو يقول لك حتة قماشة ويعمل الدبانة تلاقيها بعد ما جت قدامك بات على بقت، ما مش عارف تشتغل معاه إزاي، البعوضة إلى آخر هذه الأمور. معايا يا شيخ محمد؟
معاك يا دكتور.
ده لو استدل كمان، قال لك النبي لما أحرق النخيل بتاع بني النضير.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ولما أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخيل بني النضير، المعروف أن النخيل ده فيه إيه؟ فيه من الحشرات ما فيه، لكن من باب المصلحة ولا يمكن التخلص من هذا الأمر إلا بذلك، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. معايا حتى لو وصل الأمر هذه، لكن احنا ما بنقولش بالحرق بالنار، احنا بنقول استخدام الصاعق
الكهربائي جائز.
واستخدام الصاعق بنرجع نختم في النهاية بنقول يا شيخ محمد عبارة عن تفريغ شحنات لتدمير الخلايا وتكسير الدم بس بشكل سريع. بشكل
سريع
بس خلاص.
نعم دكتور بارك الله فيكم. إذا هناك تفريق بين استخدام الصاعق الكهربائي وتفريق بين القتل بالنار. الدكتور أوضح ذلك أيضا من الناحية العلمية، أن استخدام الصاعق الكهربائي هذا يعني عملية تفريغ تكسير للدم بشكل سريع، وعملية يعني قتل من خلال تكسير الخلايا، تفريغ الخلايا. هذا أمر مغاير وأمر مخالف تماما لقضية الإحراق أو الحرق بالنار. توضيح، هذا أمر مغاير ومختلف تماما لقضية الحرق بالنار، حتى يعني لا يخلط البعض يعني. لأن دكتور فاضل قال تحديدا بسرعة بتلاقي بقى الأدلة ولا يعذب بالنار إلا رب النار و...
لا وتلاقي الواحد من دول عامل لك الشعراوي الله يرحمه. طب أنت مش عارف يا مسكين، يبقى أسأل.
دكتور بارك الله فيكم. طيب سؤال مهم من الجزائر، هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها؟
طيب انت لما عرضت علينا قبل الدخول ونبا انت جيت اقول لك الاجابه كده، قلت لا انا عايزك تبقى اقوال المذاهب عشان تبقى بس ايه.
نعم.
طيب خلي بالك يا شيخ محمد،
فضل.
بدايه لا يجوز للمرأة الخروج من المنزل إلا بإذن زوجها. هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء. شوف أنا بقولها بملء فيها.
لا يجوز.
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه. إلا إيه؟
بإذنه.
حتى ولو كان لزيارة والديها. حتى ولو كان لزيارة والديه. وعلى الزوج الإذن لها بزيارة والديها وأهلها من المحارم حتى تصل رحمها. ده
نعم.
أصل.
نعم.
يبقى تعالى إيه؟ نطبق الأصل تاني يا أستاذ محمد.
نقول تاني الأصل. الأصل مهم لأن هربنا على حاجات
لا
كتير.
يجوز للزوج الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ولو كان لزيارة والديها.
نعم.
خلاص كده؟
نعم.
ولو كان
لزيارة والديها.
وبالتالي على الزوج أن يأذن لها. على الزوج أن يأذن حتى تصل رحمها سواء كان ذلك بالنسبة لوالديها أو محرمة من إخوتها وأخواتها.
نعم. معي؟
طيب لكن هب أن الزوج منعها من زيارة أهلها فما الحكم في ذلك؟
هذا هو السؤال.
نيجي بقى الأقوال العلماء زي ما أنت قلت وكلام ده. بداية بنقول ليس للزوج أن يمنع الزوجة من زيارة أهلها. خلي بالك معان زي إلا إذا كان هناك ضرر يقيني يقع على إثر ذلك.
يقيني نحن يقين. بنا من الألفاظ
يقيني. يقيني.
نعم.
يقيني على إثر ذلك.
نعم.
وإن فعل ذلك وجب عليها أن تسمع وتطيع لكن بضابط ألا يمنع والديها من زيارتها ومن الكلام معها. شو دي مقابل دي؟
واضح واضح. طب دكتور بقى نفصل بقى نفصل عشان نستفهم.
تمام.
نقول تاني
أرجع أجيب الأول خالص ولا من هنا؟
لا إحنا نبدأ الجزئية الثانية دي.
طيب شوف يا سيد ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها وأهلها إلا لضرر
نأخذ بالنا من إلا
يقيني
نعم.
يقع على بيتي على
نعم.
إثر ذلك.
طيب
لكن
اسمح لنا دكتور بالمقاطعة هنا عايزين يا جماعة بس نركز في الفتوى ديت في ألفاظ إلا وفي الاستثناءات ولكن ألفاظ الاستراك ديت نأخذ بالنا لأنها مهمة جدا.
ممتاز.
لا يجوز إلا ماذا بعد إلا؟
لكن إن منعها عليها السمع والطاعة لكن بضابط ألا يمنع هو والديها
من زيارتها,
زيارتها والكلام معها.
ممتاز.
واضحت الرؤية؟
واضح جدا.
تعال نرجع لكلام المذاهب بقى.
نعم.
اللي انت طلبته قبل الحلقة.
فضل.
أول شيء بالنسبة للحنفية والمالكية. الحنفية عشان نكون مراكزناهم والمالكية قالوا ليس للزوج منع الزوجة من زيارة والديها. ده مش من حقه.
نعم.
تعال بقى لمين بقى؟ للشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة قالوا له أن يمنعها. له
أن يمنعها.
أن يمنعها. ويلزمها الطاعة. إن هي تطع مين؟ زوجها.
نعم.
ويلزمها الطاعة. لكن لا يمنعها من كلامهما. شوف ولا من زيارتهما لها.
نعم.
ولا من زيارتهما لها.
زيارتهما يعني هم اللي ييجوا.
خد بالك من جاي كمان
يعني ما يمنعش ان هم ييجوا يا دكتور.
شوف هو الاول اهو بنقول حقه انه يفعل ذلك. حقه انه يفعل ذلك. ليه؟ كلام بالنص له ان يمنعها. له ايه؟
ان يمنع.
ويلزمها الطاعه ان هي تسمع وتطيع لزوجها في تلك المساله. لكن في نقطه مهمه جدا. لكن لا يمنعها من كلام الوالدين ولا من زياره الوالدين لها.
نعم.
بس خلي بالك ما انتهاش الكلام. شوف إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما.
ده هنا كمان في استثناء.
طبعا أكثر من أنا قلت تاني. إلا أن يخشى ضررا من زيارتهما فيمنعهما دفعا للضرر. فيمنعهما.
هذا رأي الشافعية والحنبلة
وهو رأي الراجح في المسألة.
الرأي الراجح
نعم. قالوا هذا هو الرأي الراجح. طب أنا جبت الخلاصة يا شيخ محمد.
طيب
أنا جبت الترجيح
الذي تميل إليه فضلتك يعني
أميل إليه وأدين لله به وكتبته في موسوعة الفقهية.
تفضل.
بقول إيه يا شيخ محمد؟
تفضل يا دكتور.
الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها. هذه أول نقطة.
نعم.
ولا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر. إلا عند إيه؟
تحقق
الضرر بزيارتهما معا أو بزيارة أحدهما. خلي بالنا من الحتة دي جدا. ليه في الأصل قلت ما يمنعهاش يا أستاذ محمد؟ إن كانت الزيارة لا يترتب عليها ضرر أول حاجة إن منعها يبقى هنا قطعت
صحيح؟
قطعت رحم.
نعم.
ومش كده وبس دعوة إلى وجوب المخالفة التي ربما تنشأ من ذلك.
تمام.
بمعنى ما تروحش لأبوكم ولا إخوة
لا هروح. وبالتالي فرص لخلق مشاكل.
بدأنا في المشاكل. بدأت فتنة في البيت.
نعم.
بدأ البيت يبقى متوتر جدا.
نعم.
بدأت تبقى عاصية لزوجها. بدأ عاصية زوجها بالتالي يقابل الإساءة بإساءة والخطأ بخطأ والظلم بظلم من قبل الطرفين.
نعم.
وصلت المسألة كده.
نعم.
مش كده وبس.
نعم.
لكن إن وافق لها إذا لم يكن هناك ضرر متحقق في تلك المسألة كان ذلك أدعى لتطيب خاطرها ولإدخال السعادة عليها وعلى أولادها وعلى البيت بأسره. لأن شوف يا مولانا، هتسعد زوجتك هترجع لك السعادة،
صحيح،
هتضايق زوجتك
استحمل اللي يحصل
دي لا 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 هي كده يعني، عايز اسعدتها رجعت لك سعاده، ضايقتها رجعت لك ضيقه، بمعنى هي هتبقى متضايقه جدا.
نعم.
بالتالي هي والاولاد، بالتالي انت هتيجي داخل البيت اللي هو بقى المأوى والرحمه والسكينه. لا بالعكس، انت هتقول يا اما بدخل البيت بتخنق وبطلع روحي، الواحد بقى بره مرتاح وتبقى والعياذ بالله جل وعلا هذا الامور. وبعدين خلي بالك عدم وجود الضرر برضه والسماح في عدم تحقق الضرر بالزيارة يجعل جو السعادة والبهجة قائما بين الأسرة بأسرها. لكن بأكل مرة ثانية، لأن في ناس الكل يدعي أنه يوسف، الكل بيدعي
أنه يوسف. أنه يوسف،
وإحنا في زمان يعني خربت فيه الزمام وفسدت فيه الأخلاقيات، ولو اشتالوا المصاحف وغير المصاحف الواحد ما عادش بصدق الكثيرين. إحنا بنقول أهو يا جماعة، إن كان الإنسان دين وبيتقي، اصل ممكن تجي لواحد بلطجي يقول لك ايه اصل امه بتجي تعمل، انا اخد بكلام ده مع احترام الانسان كذاب ودجال وما تصليش الى اخره، لو هقعد اخد بكلام كل واحد لا لا، ولكن القراءه انتشرت بان الراجل ده صالح والراجل ده ما فيش ظلم ويعلم. لان في بعض الناس عندها مرض التوتر، بمعنى في واحده ما تعرفش تعيش الا بقى متوتره.
صحيح،
خدت بالك؟ ان عارف ان عاشت في سكينه وهدوء كده تقول ايه دي، انا في مقابر ولا ايه؟ تعالى انت مش كده عايز خلاص. وخلي بالك يتحول الى ايه؟ طبع يغلب التطبع، ما عدتش تعرف تعالج دي على الاطلاق. وفي واحد اول ما يدخل بيت مش السيد ولا بتاع، لا داخل بيتقال انه كده اسد وبرب انعامه، خدت حضرتك ازاي؟ ومكهرب البيت. وخلي بالك بتكون دي صفه من صفاته وهو لا يدري، وعارف اما يخرج يا اخي الواحد استغفر الله مش استغفر الله، انت بتشتهر، خدت حضرتك ازاي؟ خلاصه المساله ان في ناس مرضى بالتوتر، في ام تقعد تنكر على بنتها لغايه ما تدمرها، في مع احترامي، وفي رجل محترم ظالم لزوجته وبيبقى بيعمل الاجرام وكاتب. فالقضيه هنا بنقول الراجل ده صالح، الراجل ده ما بيكذبش، يبقى في الحاله دي تعالى في ايه عندك؟ والله حماتي اول ما بتيجي بتوقع بيننا وتخلي الجو نار الى اخر هذه الامور، يبقى مالكش حق تمنع الزوج اللي هو ابوها، الزوج يبقى الام هنا
خلاص المنع على قدر الضرر.
ايوه الله يبارك فيك.
نعم.
وفي نفس الوقت ما تمنعهاش من كلامها تتصل بيها وتطمئن عليها الى اخر هذه الامور، هذا حقها. وفي نفس الوقت لو انت سامح لزوجتك تروح اهلا وسهلا ومش عايز ديك اللي تيجي البيت، او عايز مع احترامي ديك اللي تبقى تيجي عندك، لكن الزوجه ما تروحش هناك ماشي. ليه؟ لان في تحقق وقوع الضرر، تحقق وقوع الضرر. لكن هب ان ما فيش ضرر متحقق في مثل هذه المسائل يبقى ده ظلم وقطع رحم.
يبقى المعيار يا دكتور الذي نعلق عليه وقوع الضرر،
تحقق وقوع الضرر.
نعم. اذا كان لدينا تحقق وقوع الضرر جاز له المنع،
احسن.
واذا لم يكن هناك تحقق لوقوع الضرر كان هذه قطيعه، قطيعه على صله الرحم،
قطع رحم وتوتر في البيت. تمام. واذهاب السعاده وجود الخلافات اللي في النهايه بتفضي بدمار البيت والعيال تطلع معقده نفسيا وبيت فاشل.
طيب يبقى احنا قلنا يا دكتور ان الساده الاحناف والساده المالكيه قالوا لا يجوز.
نعم.
بدايه لا يجوز له المنع.
اي نعم.
الساده الشافعيه والساده الحنابله قالوا له المنع في حال التحقق
وعليها الطاعه
وقوع الضرر، وعليها الطاعه وله ايضا ان يمنع زيارتهما اليها اذا
كان في ذلك ضرر متحقق.
وهذه كانت الاضافه على الاصل الذي اصلت فضيلتكم له.
احسنت.
الخلاصه التي فضيلتكم تميل اليها في هذا الموضوع وما فهمته أنا التليميذ من فضلاتكم الأستاذ في ذلك، أنه الأصل أن يسمح لها ما لم يتحقق وقوع الضرر. فإن تحقق وقوع الضرر
بزيارة أحدهما أو هما معا،
نعم،
يبقى التطبيق زي ما أنا ذكرت معك.
وإن منع يمنع في حدود الضرر، يعني كان الضرر من قبل الزوجة أو من قبل حماته، يعني معنا صح
أحسنت.
ما يبقاش حماته، يبقى حماته فقط.
أحسن.
بارك الله فيكم دكتور على قدركم. طيب للأسف أيضا هو سؤال مهم، واسمح لي وآسف أننا أثقلت عليكم في هذه الحلقة، يعني سائل يسأل ويقول نحن هنا في المغرب العربي وهذا أيضا منتشر عندنا في مصر بالمناسبة، معظم يعني أو كل من يرقي حينما نذهب إليه أو بعض من يعملون بالرقية أو إلى غير ذلك، إذا كان يعمل بالرقية يعني يكتب لنا على عشبة الترياق ويقول أن ابن أخته بمجرد أن شرب عشبة الترياق استشعر بألم شديد في بطنه وعملية قيء، فهو لا يعلم هل خرج بذلك السحر أم أن الترياق يحدث أضرارا معينة.
طيب هو الصرف في استعمال عشبة الطريق ده مدمر
مدمر
مدمر. خلي بالك احنا عندنا في مصر هنا كنت الاقي ناس حتى من بعض الاقارب وكده يقول لك ان جابنا شيخ وبعدين الشيخ قال ان في عمل، العمل ده مشروب، طب هتطلعوا المشروب ازاي يا مولانا؟ قال هجيبه من البطن، مشروب على بقاله سنتين، خلي بالك مشروب من سنتين ولسه موجود في قلب البطن، خدت حضرتك سنة. ويقوم جايب لهم عشبة ترياق بكمية كبيرة، أول ما تاخدها تقوم مرجعة دم، خدت على حضرتك هو نزيف وكانت إلى آخره، يقول لك أهو الدم أهو خرج عليا الدم أهو خرج عليا الدم، ده أنت اللي محترم، أنت اللي خلقتها دم. خلي بالك من الحتة دي. أنا بحذر الجميع لأني ما فيش واحد بيدعي انه بيعالج بالمنومه المرتزقه يعني على مستوى مصر او بالسعوديه او المناطق دي الا بيستعمل عشبه الترياق وبصرف. خلي بالك انا عايز اقول يا جماعه عشبه الترياق دي فيها محاذير خطره جدا 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 بالنسبه للصرف فيها. بالنسبه ليه؟ اولا ليه على الرضع اذا كانت المراه بترضع، ومش كده وبس، وعلى صغار السن هي مدمره، وعلى من به قرحه في المعده هي مدمره، وايضا بتؤثر على المخ وتؤثر وتاتي بالبواسير لكثير من الاحوال وبعض الاشخاص. اعطيك مثال، قالوا يحظر استعمالها للسيده الحامل. السيده مين؟
الحامل.
لانها تتسبب في قتل الجنين. اول شيء
قتل يا دكتور.
طبعا انا كلمتك صرفيها يسبب قتل الجنين، صرفيها يسبب ايه؟ شوف انا برجع اكد اهو، قتل الجنين. حامل وتقول بجيب الشيخ ده اهو ويقول لي خلي عشبة الترياق دي، خلي ده انا عامل لك بقى كيت وعامل لك واقري لك عليها وجايب لك من اولها لاخرها، ده دجل ونصب وارتزاق، ارتزاق سلبي. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك بقى لو الواحده الحامل اللي بتاخد الصرف من هذا الامر بتقتل الجنين اللي في بطنها. ادي واحده. اثنين، يحظر استعمالها للاطفال الصغار. ليه يا استاذ محمد؟ لانها تسبب لهم الكثير من الامراض والاضرار. وعلى فكره وانا معاك اتصلت بالدكتور المتخصص على اساس برضو اعرف واتاكد من هذا الباب، وجمعنا مثل هذه الامور، لان مثل هذه الامور ما ينفعش انا انقل فيها وخلاص كده عمياني. النقطه الثالثه يا استاذ محمد، لا يجوز استعمالها لمن عنده قرحه المعده، بل يحظر. ليه؟ لانها هي هتقطع له المعده، هتمزق له جدار المعده، وازاي كل ما يجيب دم يتصل بك ابشر كانوا عاملين، مش تاني مره تجيب دم كانوا عاملين، تالت مره ابشر ده كانوا تلات عمل مش واخد بالي خرج الدم، بعد كده ها ادي خلصان ابشر كانوا اربعه، بعد كده البقاء لله ايوه ده كانوا خمسه والخمس خلص عليه. ده شغل نصب واحتيال وشغل شياطين بشريه. خلاصته لا يحظر استعمالها للمرضع يا شيخ محمد. ليه؟ لتاثيرها طبعا الصعب والسيء على الرضع، لان انت عارف الوحده المرضعه دي لما بتاخد اي اكل او مشروب او عشبه الترياق ايه بيحصل؟ ايه بتتحلل وبتصل للطفل، بتدمرها وبتدمر الطفل. اخر حاجه لكبار السن والذين يعانون من الضعف العام، هي مدمره لهؤلاء. ولذلك الاثار الجانبيه يا شيخ محمد اسهال قوي، قيء شديد، تأثر على المستقيم. طبعا الأستاذ الواحد يقول لي تأثر على المستقيم ايه؟ اقول له ارجع للجهاز الهضمي بقى. وبعد كده يا استاذ محمد الاصابه بالبواسير واستعمالها الخطي يؤدي الى بقى يا استاذ محمد مشاكل في امرين، المخ والمريء.
يا ستار يا رب.
المخ والمريء، وهذا مدمر وذاك مدمر. ولا حول ولا قوه.
خلاص ما حدش ياخد الكلام ده.
عارف ان لما يموت يقول له الاعمال اصلا كانت تقيله شويتين.
ونجيب الذنب في الاعمال.
عيال شياطين.
بكره هنتكلم عن ايه يا مولانا ان شاء الله باذن الله.
يا شيخ محمد انا جاعل النقطه اول نقطه بكره اخطر ما يكون نبيت عليها جدا.
نعم.
وبقول يا جماعه انا عايز اهل ليبيا بالاجماع اسمعوني، اهل العراق، اهل سوريا، وقبل دول اهل مصر. خدت لحظتك ازاي؟ وانا عارف ان كلامي لن يستزغ عند البعض، لكن اقسم بالله لا يستطيع عالم على ظهر الكوكب الارض ان يخالف حرفا مما ات به، لاني انقل قال الله قال الرسول قال العلماء ولا أمر إلى مرجوح. شوف شبهة واقع فيها الكل من أبناء الأمة وبالذات في هذه الأيام خطرة جدا جدا، بعدها شبهة طبعا يعني مهمة جدا
مفاجأة يعني. إذن أيها السادة انتظروا فضلات العلامة الدكتور محمد الزوبي غدا
الله يستر علينا
قبل هذا الموعد بساعة يعني مع بداية موعد برنامج الملف تحديدا 10 إلا تلت مشاء الله تعالى غدا على الهواء مباشرة. إذن في هذه الحلقة الإسلام دينا ودين لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومن يفتي لا بد
وأن يجمع بين فقه الدين
وفقه الواقع. الواقع، ولا يوجد نص بتخصيص آيات أو أحاديث بطرد الحشرات من البيوت، ولا حرج في استعمال الصاعق الكهربائي في قتل بعض الحشرات أو التخلص منها، ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه حتى ولو كانت الزيارة لوالديها أو أحدهما، وعلى الزوج أن يأذن لها حتى تصل رحمها. أيها السادة، انتهت هذه الحلقة من حلقات برنامج الملف، وما زلنا معكم في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا، كل الشكر لفضيلة العلامة الدكتور محمد الزغبي على هذا
الإعلام المحترم والحبيب. لا حرم من الله منك، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن احنا نشوف رسالتك قريبا جدا ونحضرها ونكون سعداء بها إن شاء الله.
ربنا يبارك عمر فضيلتك. أيها السلام، على دقائق من الآن برنامج اقرأ وارتقي مع الحبيب فضيلة الشيخ أحمد حسن ورفاقه. دائما تعلمون أن حب لكم سلام بين القلم والورق، تقرأونه سطرا أو يقرأونه سطرا وحضراتكم بداخل رواية. دمتم من القلب قلب، في أمان الله. Let's go.